السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا ندرس في الدروس السابقة في كتاب البيوع وبالأخص باب الخيار، وقد وصلنا ولله الحمد في الدرس السابق إلى أن نوع من أنواع الخيار يسمى الخيار في البيع بتخبير الثمن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقصها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس.
طبعا نذكر بالخيار في البيع بتخبير الثمن، نذكر ببعض ما ورد في المحاضرة السابقة، ولن نأتي على جميع الأحكام، لكن نذكر بها حتى نربط ما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى هذه في هذه الأسطر بما سبق. قلنا إن الخيار في البيع بتخبير الثمن معناه أن الإنسان إذا اشترى سلعة أخبره أو باعه صاحبها على أنه باعها عليه برأس ماله، يعني أخبره برأس ماله وقال: أبيع عليك هذه السلعة برأس مالي بعشرين بثلاثين، هذا بيع بإخبار الثمن، يعني يخبر المشتري بالثمن، ثم إما أن يبيعه إياها تولية بمعنى أن يبيعه إياها برأس المال ويخبره أن رأس المال عشرين ثلاثين أربعين مائة مائتين ألف، المهم يخبره بأنها رأس مال هذه السلعة ألف ريال وأريد أن أبيعها عليك بألف ريال، هذا يسمى بيع بتخبير الثمن. ما الذي يقابلها البيع بتخبير الثمن؟ يقابله البيع عن طريق المساومة، عن طريق المساومة. طبعا كلا البيعين يعني يستعمله الناس، بعضهم يستعمل المساومة بمعنى يقول: أبيعك بألف، يقول: لا أنا أشتريها منك بتسعمائة، تسعمائة وعشرين، تسعمائة وثلاثين، تسعمائة وخمسين، المهم أنهم يصلون إلى حد، المشتري يماكس البائع ويصلون إلى حد البيع، هذه مساومة تسمى، هذه مساومة، ويعني ليس هي أقل خطرا من البيع بتخبير الثمن، لأن البيع بتخبير الثمن شدد فيه الفقهاء كما سيأتي، يعني قد يلحق الإنسان إثم في الكتمان والكذب والتدليس، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالبيوع حينما شرعها الإسلام وقرر أحكامها الفقهاء رحمه الله تعالى على ضوء ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بنوها على الصدق والأمانة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. يعني الصدق كان أساس البيعات، هو أساس البيعات، والأمانة هي أساس البيعات. أما التدليس والكذب والغش فهذا منهي عنه في الشريعة، فالمؤمن أخو المؤمن لا يظلمه، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يضره بشيء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب وكذب محقت بركة بيعهما. فإذا البيعات مبنية على الصدق والأمانة، على الصدق والأمانة. لا بد على الإنسان أن يكون صادقا في بيعه وشرائه. إذا أردت أن تبيع شيئا لا تغش أخيك المسلم، ولا تكذب عليه، ولا تدلس عليه العيوب وتكتمها عنه وتضلله ولا يعلم عن شيء حتى تصرف هذه السلعة وهو الذي يتضرر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فالضرار والضرر منهي عن الضرر منهي عنه في الشريعة، وكذلك الغرر والتدليس والغش والنجش، كل هذه أمور، والبيع على بيع أخيك والشراء على شرائه. لا بد الإنسان في بيعه وشرائه أن يكون صادقا، يكون على منهج الإسلام. فلذلك الفقهاء بنوا أحكام البيعات كلها على أن لا غش ولا تدليس ولا ضرر ولا غرر ولا ربا ولا كتمان ولا عيوب ولا نحو ذلك. كلها هذه لا بد الإنسان يكون منفتحا أمام الآخر ويعرض السلعة كما هي، ورزق الله سبحانه وتعالى يأتيه، رزق الله يأتيه. إذا علم الله سبحانه وتعالى صدقه جاءه الرزق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا مطلوب من المؤمن، المؤمن كلنا نبيع وكلنا نشتري، كلنا نبيع وكلنا نشتري، لكن لا بد أن يتحلى البائع بالصدق والأمانة وعدم الغش وعدم الغرر وعدم التدليس على أخيه المسلم، تكون الأمور مكشوفة. والله سبحانه وتعالى يرزقك على قدر نيتك، على قدر نيتك. فهذه أمانة في يدك، والأمانة لا بد أن نتحلى بها إلى أن يرث الله الأرض من عليها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن آخر يعني ما يرفع الأمانة، الأمانة بين الناس. وهذه والله الآن يعني كادت تنتشر هذه الأمور اللي هي عدم الأمانة. صار الناس لا يأمنون بعضا ويخونون بعضا، وصار الإنسان لا يثق بأخيه المسلم، لا يثق به. يتقول له مثلا 100 ريال، يقول لي أعطيني 100 ريال، يخاف أنك ما تعطيه. العامل يشتغل يخشى أنك يشتغل عندك، يخشى أنك ما توفيه أجرته. هذه الأمانة بدأت سبحان الله العظيم تقل عند الناس، تقل عند الناس. وهي يعني يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرفع، ترفع الأمانة في آخر الزمان حتى يقال أو يقول الناس أو يتذاكر الناس أن في بني فلان رجل أمين. يعني الأمين هو اللي صار غريب، هو اللي صار غريب، إذا صار الإنسان أمين الآن أصبح هو الغريب، هو يعني اللي يشار إليه بالبنان. واحد وأصبح 100 ليس عندهم أمانة، ليس عندهم أمانة. فهذه البيعات قلنا أنها مبنية أمانة على الأمانة. درسنا في هذه الليلة سيتضح فيه تركيز العلماء رحمهم الله تعالى على الأمانة في البيعات، وأنك تكون مكشوف، تكون باين وواضح، سواء كنت مشتري ولا كنت بائع. حتى المشتري بالثمن لا بد أن يكون أيضا يراعي الله سبحانه وتعالى في الثمن الذي يدفعه. قد يكون ما يدفعه ليس دراهم، إنما مثلا يكون عرض من العروض يكون عرض من العروض، يكون مثلا سيارة اشترى بها سيارة أخرى، أو اشترى بها منزلا، أو اشترى يعني الثمن ما هو لازم يكون فلوس، قد يكون حيوان، قد يكون سيارة، قد يكون أي 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 شيء من العروض، فروش أثاث نحو ذلك، كل هذا. فأيضا المشتري أيضا هذا الثمن مسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى، في كونه فيه عيوب، فيه دخل عليه بأقل من السعر الذي ذكره، كذا كذا كذا. فالفقهاء رحمهم الله تعالى يعني كما سنسمع بعد قليل ترون كيف يعني دققوا في الصدق، في الصدق، وأنه لا بد أن يكون البائع على جانب كبير من الصدق. فإذا البيع بتخبير الثمن يعني أنك تبيع على إنسان وتخبره بالثمن، فإما أن تقول له بعتك هذه السلعة برأس مالي، يقول كم رأس مالك؟ تقول 1000 ريال، يعني لا تريد خسارة ولا تريد ربحا، هذه يسميها العلماء التولية، أنك يعني أعطيته كما دخلت عليك، أو أنك تبيعها عليه بخسارة، ويسميها العلماء الوضيعة، الوضيعة هذه. فتقول أنا اشتريتها 100 وأبيعها، يعني تخبره برأس المال، وهذا رأس المال لا بد أن يكون حق وصدق، وأن صادق أنك اشتريتها 100. أما إذا كنت اشتريتها 80 70 وتدلس عليه وتكذب عليه وتقول له أني اشتريتها 100 علشان تمشي البضاعة، هذا حرام وتأثم به، ويوجب الخيار للمشتري كما سيأتينا. تقول أنا اشتريت هذه السيارة 100 وأبيعها عليك 90، يعني معناته كيف؟ تبي تخسر 10 ريالات، 10,000، 1000 ريال، يعني المهم أنك تقول أنا سأخسر لك مبلغ كذا، اشتريتها 100 وأبيعها عليك 90، اشتريتها 1000 وأبيعها عليك 900، يعني هذه يسميها العلماء الوضيعة، أن تبيع وضيعة. النوع الثالث من البيع، من البيعات أو من البيع بتخبير الثمن، الشركة، بمعنى أن تقول، يقول أشركني في هذه السلعة، مثلا اشتريتها أنت مثلا ب1000 ريال، ب10,000 ريال، ويقول أشركني بها. معنى قوله إذا قال أشركني فيها، معنى هذا أنه يريد النصف، النصف. فأنت عاد حسب ما تبيع عليه، تريد تبيع عليه تولية برأس المال، تقول أنا اشتريتها 10,000، ها، فأشركك فيها على النصف، يعني معناته عليك 5,000 وعليه 5,000. إن أشركته موضعة يعني خسارة، تقول مثلا أنا اشتريتها 10,000 وأشركك فيها 9,000، معنى هذا أنه أنت أخبرته 10,000 معنى وستخسر له 1000 ريال، معنى أنك ستعطيه النصف 4,500 اللي هي نصف 9,000 ريال، معنى هذا أنك بعته بخسارة. لكن ما شرط هذا البيع إذا صرحت برأس المال أن تكون صادق برأس المال، صادق، ما تكون اشتريتها ب10,000 ريال وتقول له أنا اشتريتها ب11,000 أو ب12,000، ما يجوز. ولا بع واشتري لا تخبر برأس المال عشان ترتاح، ولا يلحق إثم ولا يلحق مضرة في ذلك. يعني الآن كثير مثلا في السوق تشتري منه ثوبا، كم هذا الثوب؟ قال لك 70 ريال، أنت لا تعلم، هو ما قال لك أنا قايم، لكن بعض الناس سبحان الله ينطق ويقول السعر وهو كاذب، فيقول لك كم هذا الثوب، تقول يقول لك 70 ريال، 100 ريال مثلا، تقول له يعني نزل لي شوي، خليه 80، خليه 90، خليه كذا، تماكسه، هذا ما فيه إشكال. إلى الآن هو ما ذكر بكم دخل عليه، لكن بعض الناس إذا قال اشتري يعني قال بمئة، قال بمئة، قلت له 90 تماكسه أنت، تريد أن ينزل السعر، قال هو رأس ماله علي 90، ما ينبغي هذا. أنت الآن أخبرته برأس المال وأنت كاذب، ربما يمكن رأس ماله عليك 80، بس تريد أنك تقول له، يقول لك 90، تقول أنت رأس ماله علي، تريد أنه يعني يرفع السعر، لأن المعلوم بين الناس أنه لن يعطيك برأس ماله في الغالب، في الغالب. فالمفروض أنه أنت تقول 100 وتسكت عليها، تريد تنزل له، تريد تطلع، تريد كذا، أنت على كيفك، لكن لا تذكر له رأس المال، لأنك إذا ذكرت رأس المال هنا دخلت في المنهي عنه. إذا دخلت ذكرت رأس المال فلا بد أن يكون رأس المال هذا صادقا، لأن هذا المشتري سيشتري بناء على قولك رأس ماله. يعني إذا قلت له بمئة فقال بتسعين، قلت هذا رأس مالي، معناته أنه خلاص قال هذا يعني لن يبيع إلا إما برأس ماله أو بربح، هو يريد الربح العشرة، هذه يريد الربح العشرة، فتقوم تشتريه منه بمئة وهو كاذب. قد يكون كاذب، ليست رأس ماله تسعين، يمكن اشتراه بخمسين، يمكن اشتراه بستين. فيعني الفرار من المحذور، كيف يعني نتقي هذا المحذور؟ بع واشتري مساومة، لا تذكر رأس المال لصاحبك، اعرض عليه قل هذا بمئة، هذا بمئة وخمسين، طبعا بشرط أن لا يكون ربحا فاحشا كثيرا يضر بأخيك. ولا تذكر له رأس المال، إن ذكرت رأس المال جئنا إلى ما نحن بصدده الآن، فمعناه أنك بعته بتخبير الثمن، فإذا بان الثمن أقل من ذلك صارت مشكلة، مشكلة شرعية، صير مشكلة شرعية، ويستطيع أنه يفسخ العقد ويرد عليك المبيع حتى بعد تمام البيع وبعد انعقاده. يستطيع إذا ثبت وتبين له أنك قلت له بمئة وأنت قد اشتريته بتسعين أو نحو ذلك، وصار كاذب، هو ما اشتراه بمئة إنما اشتراه بتسعين أو ثمانين، هنا يثبت لك الخيار أنك ترد عليه. فهذا قلنا التولية البيع برأس المال هذا الذي يثبت فيه الخيار، والشركة أن تشركه بما يعني قامت عليك برأس المال، والوضيعة اللي هي الخسارة، والرابع المرابحة، بمعنى مثلا أن يقول أنا اشتريته بمئة وأبيعه إياك بمئة وعشرة، بمئة وعشرة أو بربح عشرة بالمئة، بربح عشرة بالمئة، هنا أخبرك برأس المال، فلا بد أن يكون صادقا حقيقة المئة ذي، ما هو يكون شاريه بثمانين، معناه إذا كان شاريه بثمانين ويقول كان أبيع عليك بمئة ويخبرك كذبا أنه شراه بمئة، معناته أنه ربح عليك ثلاثين ريال وهو قد اشتراه بثمانين، ظهر كذبه وتبين لنا أنه بثمانين ما اشتراه بمئة وأخذ منك عشرة ريالات، معناته ما أخذ منك عشرة ريالات، أخذ منك ثلاثين. لكن لو باعه مساومة جاز ذلك، مساومة ها هذا رزقه، اشتروا بثمانين، اشتروا بسبعين، اشتروا بستين، باعه بمئة، رزقه، ربح أربعين ريال، ربح ثلاثين ريال. المهم أنه لا تبيع برأس المال إذا كنت ما أنت بصادق، إذا كنت تعلم من نفسك أنك تكذب وتدلس فلا تبيع برأس المال، لا تذكر للمشتري أنه قام عليك بكذا أو رأس مالك بكذا، لأن هذا القسم من أقسام الخيار عقده الفقهاء لهذه المشكلة التي تقع بين البائع والمشتري بإخباره برأس المال ويظهر أنه كذب، أنه كذب عليه ودلس عليه. فهذه إذن التولية والخسارة اللي هي المواضعة والشركة والمرابحة، هذه كلها تجري بالبيع بتخبير الثمن، يعني بالإخبار برأس المال. فإذا أخبره برأس المال وظهر أنه أقل جاز للمشتري، طبعا عقد البيع يقولون عقد لازم ما ينفسخ، إذا تفرق البائع والمشتري واشترى ما عاد ينفسخ عقد البيع إلا بخيار العيب. طبعا خيار المجلس يكون له وهم جالسين في مجلس العقد، لكن لا ينفسخ هذا البيع إلا بخيار عيب أو بالخيار إذا كان باعه بتخبير الثمن، أو مثلا بخيار الرؤية إذا كان مثلا اشترى وقال قال يعني على أن أراه، فإذا رآه ما صلح له يرده. فهذا الشخص الذي باع برأس المال، أخبر برأس المال وباعه ثم تفرق وأخذ، مثلا واحد اشترى السيارة قال هذه السيارة أنا اشتريتها بعشرة آلاف وأبيعها عليك برأس مالي، ثم قال خلاص اشتريت وأخذ السيارة هذا ومشى وتفرق
لزم البيع ولا ما لزم البيع؟ لزم البيع، انعقد، ما عاد يقدر المشتري يرد، ما عاد يقدر يرد إلا برضا البائع. إذا كان البائع والله يبي قيله، هذه الإقالة مشروعة في الشريعة الإسلامية، مشروع أنك تقيل أخيك المسلم إذا جاء يقول أنا تضررت، أنا كذا، أنا وهمت، أنا ما أحتاج هذه السلعة. لكن شرعا ليس عليه أن يقبل الرد، لكن يعني يحتسب ذلك على الله ويطلب الأجر من الله ومعونة أخيه المسلم ويقيله، هذا مندوب إليه، هذا مندوب إليه بالشرع. لكن متى ما تفرق البائع والمشتري ودفع الثمن واستلم المبيع لزم البيع. يقول لزم البيع يعني لا ينفسخ، العقد اللازم هو الذي لا ينفسخ إلا برضا الطرفين كلهم، لا ينفسخ إلا برضا البائع، والمشتري يريد أن يرد والبائع قال طيب ما في إشكال. لكن لو أنه طلع علينا هذا المشتري قال أنا والله باعني برأس المال، ويقول إنه اشتراها ب10,000 ريال وأنه يريد أن يبيع علي برأس ماله، ثم تبين لي حينما استلمت السيارة كذب هذا البائع وأنه ما اشتراها ب10,000 ريال إنما اشتراها ب5,000 ريال ولا 7,000 ريال ولا 8,000 ريال، يريد أنه يرغب، هو يوم يقول 10,000 ريال يريد أنه يرغب المشتري. وقد يقول المشتري أنا مثلا يقول أنا والله يعني ما دام أنه هذا رجل تاجر وفي السوق وكذا وكذا واشتراه ب10,000 ريال معناه هذا ويش يعطيه الاطمئنان أنه يعني ما دام أنه اشتراه هو لنفسه وهو تاجر ومعروف في السوق ويبيع ويشتري معناه أنه تساوي هذا المبلغ. لكن ظهر له أنه اشتراها ب5,000، هذا كذب، معناه هذا أنها لا تساوي 10 ولا تساوي 8 ولا تساوي 7 ولا تساوي لكنه اشتراها ب5. لكن لو باعه مساومة اشتراها ب5 وباعه إياه مساومة ب10 ما في إشكال، هذا ما في إشكال بأنه يقول أبيع عليك ب10 وهذا يقول ب9 يقول لا 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 ما أبيع عليك إلا ب10 دون أن يذكر له رأس المال. ففي هذه الحالة ما في إشكال، لكن الإشكال إذا قال أنا اشتريتها ب10 وأبيعها عليك ب10 أو بخسارة 1,000 ريال أو بربح 1,000 ريال، ثم ظهر كذب البائع وأنه ما اشتراها ب10 وإنما اشتراها ب5,000 أو ب7,000 أو ب8,000، هذا من الذي يثبت؟ يقول يثبت للمشتري الخيار الرد، إنه يرد السلعة ويأخذ الثمن، يرد السلعة ويأخذ الثمن. لأنه لماذا؟ يقول أنا متضرر الآن باعني ب10 ما يساوي 5، هو مشتريه ب5 وكذب علي وقال أني مشتريه ب10 ومع ذلك كذب علي، فنقول له أنت بالخيار بين أن تمسك السلعة بالسعر اللي اشتريتها به أو أنك تردها بالخيار بتخبير الثمن، بالخيار في البيع بتخبير الثمن، هذا قسم من أقسام الخيار معروف، فترد السلعة عليه مع أنها كانت لازمة البيع عليك ولا تستطيع ترده، الآن نعطيك الفسحة والفرصة أنك ترد هذا المبيع وتأخذ القيمة هذا يعني الملخص ما لو باعه بتخبير الثمن. الآن الأمثلة التي يذكرها المؤلف ليست حصرية وإنما هي على سبيل التمثيل حتى نتعرف دقة الفقهاء في أنهم يعني يريدون الصدق في كل شيء، وأنه يكون نقي البائع ويوضح كل شيء على المكشوف، يخلي الدنيا بيضة قدام البائع منورة، ما هو في ظلمة ودلسة ويعتم عليه ويغشه ولا كذا وكذا. سنرى الآن هذه الأمثلة التي قصد منها العلماء التقعيد لمثل هذه يعني الصدق في الثمن، إذا أردت أنك تبيع بالثمن الصدق فيه، فنأخذها واحدا واحدا من الأول.
وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل،
أيوة شوف، يعني يقول أنت والله تبغى تبيع علي السلعة الآن برأس المال، طيب وش المطلوب؟ المطلوب أنك لا تخفي عني إنك اشتريتها بثمن مؤجل، لا تخفي عني، ما يجوز. يعني مثلا أنت اشتريت هذه السيارة مقسطة على سنة ب20,000، طبعا المتعارف عليه في الأسواق إن الحال ما هو مثل المؤجل، السعر أو الثمن ليس الحال كالمؤجل. إذا كانت تباع ب20,000 ب15,000 نقدا سيقول لك ب20,000 مؤجلة لمدة سنة، لأن الأجل هذا له مقابل، له مقابل. أنا لو تعطيني 15,000 15,000 الآن أستطيع أني أتصرف فيها، يمكن خلال عام أكسب 5,000، لكن الآن ستبقى عندك السيارة ولا تعطيني إلا بعد عام، معنى هذا أنا يعني الثمن هذا ما استثمرته، فأنا أبيعك إياها نقدا ب15 مؤجلة ب20. طيب أنت اشتريتها ب20 مؤجلة، ها؟ فقلت أبيعك إياها برأس مالي، قلت أبيعك إياها برأس مالي. كم رأس مالك يا الحبيب؟ قال والله أنا اشتريتها ب20. قال خلاص اشتريتها ب20 برأس مالك. ثم ظهر له فيما بعد، ظهر للمشتري فيما بعد العقد أنه قد اشتراها مؤجلة، اشتراها مؤجلة، فهو أخبره بثمن ال20 المفروض. ماذا يقول له؟ علشان العلماء يقولون عشان يكون صادق، يقول إلى قالوا كم رأس مالك؟ قال والله أنا اشتريتها ب20 مؤجلة، عشان يكون يدخل على بينة، لأن المشتري سيعرف أن مقابل الأجل هذا في زيادة، في زيادة ما يغشه، فلا بد أن تخبره بأنك قد اشتريتها مؤجلة وليست نقدا، وليست نقدا. فبعض العلماء قالوا إن للمشتري خيار الرد، يرده على البائع ويأخذ المبلغ، وبعض العلماء قالوا لا، إنما نقول إنك تنزل منزلة البائع بالتأجيل، أنت الآن نقدت له ال20 نردها عليك وتدفعها له إذا انتهى الأجل، ما هو الآن، علشان يعني أنت الأجل هو الذي له قيمة، نعطيك إياه، نعطيك هذا الأجل وتبقى البيع كما كان. هذان قولان للعلماء. المؤلف رحمه الله تعالى درج على أنه يرده، له خيار الرد. والقول الثاني أن ليس له خيار أنه يرده، لكن نقول ما دام أنه قال لك ب20 وهي مؤجلة نعطيك الأجل، نعطيك الأجل، وهنا ينتفي الضرر. هؤلاء يقولون ينتفي الضرر، لأن الأجل في فسحة للمشتري، وكثير من الناس وده أنه يأخذ السيارة ولا يسلم قيمتها إلا بعد سنة، لكن بالمقابل بعض الناس لا يريد هذا الأجل، لا يريد، فيقول أنا ما أريد الأجل، أنا معي فلوس أبغى أنقدها الآن، لأنه لو جلست معي سنة يمكن أصرفها هنا وهنا وتروح، فأنا أتضرر. إذا قال هذا القول، إن قال نعم أتقبل الأجل والحمد لله، ما دام أني الآن أنا مثلا في شهر صفر وستؤجلون علي المبلغ إلى العام القادم صفر، خليني أنا أستفيد من المبلغ وأستفيد من هذه السيارة، والمبلغ ذا أدبر به أحوالي، خلاص نعطيه الأجل، نعطيه هذا الأجل، لكن نعطيه الأجل من أوله ولا نعطيه الأجل من حين وقف المشتري؟ يعني المشتري اشتراها قبل 3 أشهر، كم راح من السنة؟ راح منها 3، بقي 9 أشهر، هل نقول باقي لك في الأجل 9 أشهر ولا نقول لا سنعيدك 3 أشهر نعوضك؟ اي نعم، الجواب أن نعوضه عن 3 أشهر ونعطيه سنة، نقول مثل ما أنه اشتراها ب20,000 مؤجلة لسنة، أنت برضو نعطيك إياها ب20,000 مؤجلة إلى سنة. إن قال لا أنا لا أريد الأجل، وأنا الآن ظهر لي أنها ب15,000 نقدا والأجل ب20,000، أنا لا أريد مؤجلة، أنا أريدها حالة، وأنا أتضرر من بقائي، أنا لا أريد هذا الأجل، لأن الأجل ذا يضرني، ها، وأنا الحمد لله معي الفلوس وأشتري، ولا أريد أن تبقى في ذمتي شيء، ربما أموت، ربما تذهب الدراهم التي معي، ربما هنا وهنا، فإذا جاء الأجل إلى ما معي حاجة، فهنا نستجيب له ما دام أنه غشه، غره قصدي، غره ودلس عليه ولا قال له إني اشتريتها. شوف فرق بين الصدق والكذب درجة واحدة، وحقيقة أنا مشتريها بعشرين، بقينا بويش كذب وين؟ إنه ما ذكر الأجل، والأجل له قيمة، أكيد تبي تزيد، إذا كانت بعشرين ممكن تصير بسبعتاعش ثمانتاعش نقدا، فكان بينه وبين الصدق شعرة، فلو قال له أنا اشتريتها مؤجلة لمدة عام بعشرين انتهينا، لكن أن يقول أنا اشتريتها بعشرين رأس مالي ويخفي الأجل، معنى هذا فيه تدليس وهو مستفيد، يعني ربما أنه هو يبيعها الآن بعشرين، الغالب أن اللي يريد النقد، الذي يريد النقد يتنازل عن ألف أو ألفين حتى أنه يأخذ النقد ويتصرف فيه، فهو الآن يقول يعني أنا اشتريتها بعشرين، معناته ما شاء الله باع بعشرين وكسب ما رايح يسدد العشرين ذي إلا بعد عام، فنحن نعامله بنقيض قصده ونقول للمشتري أنت نعطيك الأجل، وش رأيك؟ اللي ظهر لك أنه شاريها مؤجلة قال لا 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 تعطيني أجل، أنا يضرني الأجل هذا، أنا أريد أشتري نقد، وهذه السيارة لا تساوي نقدا بهذا السعر مع أنه قال لي بعشرين مؤجلة وأنا لا أريد، فنقول إذن ما دام منك ما تريد الأجل نحن نعطيك الأجل، وما دام ما تريد الأجل إذن لك خيار بأنك تردها وتأخذ العشرين وهو يتصرف في سلعته. هذا يعني يظهر لنا دقة العلماء في تحري الصدق في البيعات، كما قلت في أول الدرس إنه لا بد أن نكون صادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق من جات من كل شيء، من كل شيء من جات، حتى شوف في البيعات والتعامل مع الناس ينجيك الله سبحانه وتعالى إذا كنت صادقا، خلك على 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 يعني البياض، على النقا، خلك ظاهر، خلك لا تخفي شيء، لا تدلس شيء، حتى العيوب أيضا مر معنا خيار العيب، دلست والله هذا الحيوان فيه عيب، هذه السيارة فيها عيب من الأسفل في المكينة في كذا، مبوشه ما أدري إيش خربانة، وتروح تزبطها كذا وتجي تضحك فيها على واحد مسكين وتقول له والله السيارة طيبة وكذا وكذا، وتظهر له تدلس. أيضا عندنا خيار التدليس غير خيار العيب، خيار التدليس إنك تظهر السلعة على خلاف ما حقيقتها، على خلاف حقيقتها، بمعنى إنك تأتي مثلا إلى سيارة مثلا مصدومة ولا كذا وتقوم وتزبطها وتسمكرها وكذا، تظهر إنها يعني نظيفة ما فيها دقات، لا يا أخي ما يجوز هذا، المفروض إنك إذا سويت يعني صناعة في السيارة تقول له أنا هذا الباب، هذا الرفرف قدام، هذا الصدام، هذا ما هو أصلي، ما هو جديد، هذا قد انصدم وعدلته، لا بد أن تكون، ولا سيعيدها عليك بخيار العيب أو بخيار التدليس، يعني أنت ما تنفك في الشرع، ما في فكك إنك تتمشيها في عنده خيار عيب، وإذا إذا إذا كان فيها عيب وكتمته، لكن لو قلت له والله ترى فيها عيب في أسفل السيارة فيها كذا، في مكينة السيارة فيها كذا، في كهرباء السيارة فيها كذا، أخبرته، هنا تنجو من خيار العيب، من رد بخير العيب، لأنك أخبرته، إذا جاء قال هذا عيب تقول أنا معلمك ومخبرك إن السيارة فيها العيب الفلاني، إذا دلست أظهرت له السلعة على خلاف حقيقتها صار عنده خيار التدليس، خيار التدليس، إذا دلست في الثمن وكذبت عليه في الثمن صار عنده خيار بتخبير الثمن، فيعني الصدق يريحك من كل هذه الخيارات ويجعل معاملك سليمة 100%، لا تقبل الرد ولا تقبل الإشكالات ولا تقبل القضاء وفصل الخصومات أبدا، ما تدخل ولا تروح للقاضي ولا تروح للمحاكم، بس خلك واضح في هذه الأمور وصادق وبين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، يصدق البائع بالسلعة ويصدق المشتري بالثمن فيبارك الله سبحانه وتعالى لهما في هذه. طيب الثاني،
أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته.
أيضا أحيانا الواحد يشتري ممن لا تقبل شهادته له، ومن الذي لا تقبل شهادته له؟ في ضابط الأصول مهما علوا والفروع مهما نزلوا، فالأصول الأب والأم وأباؤهما وأمهاتهما إلى العلو فوق، هذا الأصول يسمونهم، والفروع الأبناء والبنات مهما نزلوا، فالابن وابن الابن وابن ابن الابن وهكذا كلهم، هؤلاء لا تقبل شهادتهم له، وكذلك البنت وابن البنت وبنت البنت كلهم ذولا فروع، فإذا أصول وفروع، هؤلاء لا تقبل شهادتهم. هذا الضابط هو المؤلف يقول الضابط من لا تقبل شهادته، إجابة هي في كتاب الشهادات، يعني لو راح عند القاضي وقال أنا عندي شهود وجاب أبوه أو ابنه يشهد له، قال القاضي لا، هذا لا نقبل شهادته. لماذا؟ لأنه متهم بأنه يجلب له نفعا، فما نقبل شهادة الأب لابنه ولا شهادة الابن لأبيه، ولا نقبل شهادة ابن الابن اللي هو هذا جده، ولا إلى صار حفيده ولا شيء، ولا نقبل أيضا شهادة الزوجة لزوجها، هذه أيضا متهمة بأنها قد تجلب له نفعا، فإذا إذا اشترى يقول ممن لا تقبل شهادتهم له، وظهر لدى المشتري هو صحيح قال أنا اشتريتها بعشرين، المشتري ما يدري ممن اشتراها، لا يدري، هو حقيقة مشتريها بعشرين، لكن علم أنه قد اشتراها من أبيه أو من ابنه. الغالب في هؤلاء حينما رددنا شهادتهم ولا قبلناها لأنهم قد يحابونه أو يراعونه في السعر أو نحو ذلك، فهذا يقول لو تبين للمشتري هو اشتراها بعشرين ثم تبين للمشتري أن الذي باعها عليه هو أبوه أو ابنه له الحق في الرد، يقول أنا تبين لي أنه قد اشتراها من أبيه أو من ابنه. طيب وإذا اشتراها من ابنه أو أبيه؟ يقول لا، إذا اشتراها من ابنه أو أبيه قد يكون هو اشتراها بزيادة بالسعر، هي لا تساوي 20 لكن قال هذا والدي وخليني أنفعه واشتري منه بعشرين، ولا هي ما تساوي. أو الأب يريد أن يشتري الابن الأب من ابنه، فيقول تبيع عليه السيارة، يقول بكم؟ قال ب20,000، هي لا تساوي 18,000. الأب في العادة يعطف على ابنه ويشفق عليه، وممكن أنه يقول ما يعني زايد ناقص ما هي مشكلة، هذا ولدي، ها، ولو زاد علي السعر شوية خلي الولد يستنفع، أو خل والدي يستنفع، أو خل المرأة تقول خل زوجي يستنفع، أو نحو ذلك. هؤلاء الذين لا تقبل شهادتهم له يجوز للمشتري أنه يطعن في السعر، لأنه قد لا يكون السعر حقيقي، قال ب20 يمكن يكون ب18 ب17، ها، ممكن يكون أقل أو يكون أكثر. لكن لو قال البائع أنا اشتريتها من ابني أو اشتريتها من أبي ب20,000، هنا خلاص صار واضح الأمر أمام المشتري، ما يجي يقولنا أن ظهر لي أنه اشتري، هو قال لك من الأول، قال لك أنا اشتريتها من أبي ب20,000، وأنت تعلم أن أبوه قد يكون حاباه أو هو حاب أباه، بمعنى أنه سمح بالسعر، قال يعني زيادة 2,000 ريال هي لا تساوي إلا 15,000 ريال، لكن ما دام يعني والدي يريدها وكذا يعني ما هي مشكلة، يعني إما ينقص له أو يزود له السعر، يقول خلوه يستفيد، يشتري الولد من أبيه ويقول يلا. تقول له أنت لماذا اشتريت من أبيك السيارة ب20 ذي ما تساوي؟ قال لا، هذا والدي وما هي مشكلة، ما راحت بعيد 3,000 4,000 ريال، ما راحت بعيد، راحت عند الوالد والله إن شاء الله يربحوا فيها. فهذه شوف يعني دقة الفقهاء حتى في هذه الحالة قالوا يعني لأنه قد يكون في محابات بين الأب وأبي وابنه أو بين الابن وأباه، فلا يقبل الفرع إذا باع على الأصل، ولا الأصل ذا لا بتخبير الثمن. ولذلك قلنا لو أنه اشتراها مساومة كان أسهل له. شوف الآن لابد أن يقول اشتريتها من أبي، اشتريتها من ابني ب20,000. طيب هذا المثال الثاني.
أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه.
اشترى أيضا من الأمثلة، يقول اشترى شيء بأكثر من ثمنه حيلة، يعني واحد عنده لك 10,000 ريال وعجزت يعني تخرجها منه، تقول له أعطيني 10,000، يقولك ما عندي، بعدين بكرة بعده كذا وكذا، جيت حيلت عليه وقلت له بعني سيارتك، ها بعني السيارة بكم؟ قالك ب12,000. قمت واشتريتها أنت تتحيل عليه على أساس أنك تقول أنا أخذ السيارة، ها ولو زاد 2,000 ريال ما هي مشكلة أنه يروح من 10، وبعدين يوم أنه باع عليك ب12,000 قلت له خلاص 10,000 اللي عندك واصلة، 10,000 عندك وبقي لك 2,000، هذه 2,000. ويجي يبيعها عليك هذا الأخ اللي اشتراها ب12,000 يقول لك تشتري السيارة؟ تقول نعم. قال أبيعك عليها، أبيعك إياها برأس مالي. تقول طيب كم رأس مالك؟ قال 12,000. أنت اشتريتها ب12,000، ها ليست هذه قيمتها، ليست هذه أو ثمنها، ليس هذا ثمنها، أنت حيلت لتأخذ المال ولو زودت 2,000 ريال، ولو زودت 2,000 ريال فأنت زدت بالسعر 2,000، والآن تريد تبيعني إياها بالألفين الزائدة التي هي ليست هي فوق القيمة أصلا. لكن لو أخبره وقال أنا والله هذه السيارة اشتريتها ب12,000 لكني ما اشتريتها ب12,000 إلا لأنني أريد أن أخرج مالي من هذا الشخص، ولا هي لا تساوي، ما تساوي إلا 10,000 ريال. هنا المشتري الآن علم أنه فعلا السعر أزيد من مما تستحقه السلعة، بسبب ماذا؟ بسبب أنه هو يريد إخراج ماله من هذا الشخص، ففاد بال2,000 ريال ويريد الآن يحملك إياها. لو كانت مساومة ما قلنا شيء، يبيع عليك إن شاء الله ب15,000 ما في إشكال، وليس له خيار إلا كان عيب ولا غير ذلك من الخيارات. لكن طالما أنك تبيعني بالتخبير بالثمن، أخبرني، قل لي أنا اشتريتها ب12 لأن هذا الشخص الذي اشتريتها منه رجل معسر وعنده لي فلوس وعجزت أني أخذها منه، فأنا اشتريتها منه زودته عشان أغريه علشان نخلص وأخذ مالي. هذا المثال أيضا يدل على دقة الفقهاء وتلمسهم للصدق في البيعات، تكون واضح كما قلنا. نعم.
أو محاباة.
أي نعم، أو اشترى محاباة صديقه. دائما العلماء يقولون الصديق الملاطف، ولذلك بعض العلماء يقولون الصديق الملاطف لا تقبل شهادته، يعني فيه الآن أصدقاء كل واحد يمكن له صديق يمكن أشد من أخيه، ولذلك يقولون رب أخ لك لم تلده أمك. فيكون بعض الناس غلى صديقه ومكانته عنده أشد من أخيه في النسب، وربما يفضي إليه بأسرار وأقوال ويتعامل معه أشد مما يتعامل مع قرابته، لا أخيه ولا ابن عمه ولا ابن أخيه ولا ابن أخته ولا هكذا. فالصديق هذا يسمونه الصديق الملاطف، الصديق الملاطف الذي بينك وبينه مداخلة كبيرة ربما أقوى من وشيجة النسب. هذا الصديق لا تقبل شهادته لصديقه عند بعض العلماء، يعني لو جبت واحد صديق لك ونعلم أنه هذا الصديق بمكانة الأخ عندك وتريد يشهد لك، جئت عند القاضي قال ويعلم القاضي أن هذا صديقك، يقول لا أقبل شهادته، جيب لي شاهد آخر. لماذا؟ ليس لأنه فيه جرح في دينه ولا كذا وكذا، يمكن يكون من يعني أشد الناس تدينا، لكن الإخلال في كونه الصديق لك. والعاطفة أحيانا تغلب الإنسان، أحيانا تغلب الإنسان، كما أنه الإنسان يشهد لأبوه أو يشهد لابنه ويجلب نفع لهما، كذلك الصديق قد يشهد لك أكثر من أخيه وأكثر من أبيه، يشهد لك علشان يجلب لك نفعا أو يدفع عنك ضرا. فهذا أيضا لا تقبل شهادته عند بعض العلماء، ولهذا لو اشترى منه سيارة وقال إني اشتريتها من فلان صديقه، اشتريتها، هذا إذا قال اشتريتها من فلان صديقي ب10,000، ما له حق المشتري أنه يجي يقول أنه اشتراها من صديقه وأخبرك أنه اشتراها من صديقه. لماذا لو أخفى قال أنا اشتريتها ب10,000 ريال ولا أخبرنا أنه اشتراها من صديقه، وجاء قال هذا اشتراها من صديقه وصديقه هذا ربما يعني أنا أدعي أنه محابيه في السعر ومشتريها منه بأكثر، يعني يمكن صديقه ذا فقير واشترى منه السيارة أو حياء أو نحو ذلك، فقال له أريد أبيع السيارة، قال ب12,000 وهي ما تساوي 12,000، قال طيب جي أنا أشتريها منك ولو غلبتني بال2,000 أو زادت علي 2,000، ليش؟ لأنك صديقي وأنت صديقي، أنا يعني ما يهمني أنه يزيد عندك 2,000 أو كذا، أنت يعني ما أبعدت كما يقولون، يعني لم تضع هذه ال2,000 عند صديقي ولو حتى أعطيته إياها وهبته إياها، فأخذ من السيارة التي لا تساوي 10,000 ريال ب12,000 ريال لأني أريد أنفعه في ذلك. هنا إن قال إني اشتريتها من صديقي ب12,000 ريال وهذا يعرف مكانة هذا الصديق عنده، لو جاء يقول إنه اشترى من، قل لا، هذا ذكر لك إنه اشتراها من صديقك، ولا بد يقول العلماء أنه يبين إذا كان اشتراها ممن لا تقبل شهادته سواء صار صديق أو ابن أو أب، إنه يقول أنا اشتريتها ب10,000 ريال من أبي، اشتريتها ب10,000 ريال من ابني، اشتريتها ب10,000 ريال من زوجتي، لأنه في الغالب هؤلاء يتسامحون فيما بينهم في السعر، يتسامحون في الزيادة، ممكن يزيد ويتسامح يقول ما هي مشكلة، ها راحت عند زوجتي ما هي مشكلة، راحت عند كذا وكذا، أو الزوجة تشتريها منه بأكثر من سعرها، لأنه تقول ما ذهب الزيادة، هذه ما ذهبت عند زوجي وستعود إلينا. فإذا هذا من الأمثلة التي لا بد أن يكون البائع واضح فيها ويخبر بأنه اشتراها من صديقه وأنه اشتراها محاباة وليس بالسعر الحقيقي. نعم.
أو لرغبة تخصه،
أو اشترى لرغبة تخصه، يعني أحيانا مثلا واحد عند في بيته وبجواره أرض، هذه الأرض في الغالب إن البائع أو الذي يريد أن يشتري الأرض إما أن يكون أجنبي عن البلد وعن الحارة، هذا ما فيش ماله رغبة قد يكون، لكن نعلم أن البائع أن المشتري إذا اشترى أرضا بجوار بيته فهذه رغبة تخصه هو، رغبة تخصه هو، يعني ما بعض الناس يقول لك ما أبغى أحد يسكن جنبي، أنا أبغى هذه الأرض تبع بيتي، ها؟ ولهذا بعض الباعة إذا رأى أن جار الأرض أو جار البيت يريد يشتريها رفع السعر، رفع عليه السعر، لأنه يعلم أنه
مضطر،
ما هو مضطر، أنه يعني له رغبة فيها. فلهذا بعض المشترين ماذا يعمد؟ ما يأتي إلى البائع ويقول تبيعني الأرض، يرسل له واحد آخر بعيد يقول اشتر منه هذه الأرض، لأني لو جيت أنا اشتريها منه رفع علي السعر، ليش؟ لأنه يعلم من بيتي جوار الأرض وأني محتاج إليها، فربما بدل ما يبيع عليه ب10 يبيع عليه ب15 ويطلب مني 15، يعلم أني أنا رغب في هذا، فيرسل له واحد، وهذا ما في إشكال، لأنه هذا كما أنه يريد أن يرفع عليه السعر، هذا يريد السعر الحقيقي، فيدف عليه واحد من هناك ويقول له اذهب واشتري لي وكيل، أنت وكيل اشتري لي هذه الأرض، فيذهب ويشتريها، ربما يبيع بدأ ما يكون يقول له بخمسة عشر ألف يقول له بعشرة آلاف ويطيع لأنه أجنبي وغريب. فهذا في هذه المسألة يقول إذا كان اشترى لرغبة تخصه يبين. يقول أنا الآن مثلا اشترى هذه الأرض بخمسة عشر ألف ويريد أن يبيعها ويقول تشتريها برأس مالي؟ أقول نعم اشتريها برأس مالك. كم رأس مالك؟ قال خمسة عشر ألف، لكنه أخفى علي أنه اشتراها لأنها جوار منزله وأن له رغبة تخصه، فلذلك ارتفع عليه السعر. المفروض أنه يقول لي أنا والله اشتريته لأن بيتي بجوارها، علشان أكون على بينة، لأني أنا بعدين على طول من يوم يقول بيتي بجوارها أو منزلي أو لي أرض بجوارها أعلم أن السعر سيزيد عليه، السعر سيزيد عليه. طيب أخبر عشان تخرج من المأزق ذا، أخبر قل أنا اشتريتها بخمسة عشر ألف لأن أرضي بجوارها أو منزلي بجوارها، يعني حتى يعلم إنك ربما أنك سمحت بالزيادة ولو زاد السعر إنما لأن بيتك أو أرضك بجوارها. هذه اللي يعني اشتراها لرغبة تخصه لا بد أن يبين للمشتري هذا الشيء، ولا معناته إنه كتم وهي لا تساوي الخمسة عشر ألف. يمكن لولا هذه الرغبة التي تخصه ما اشتراها أحد بعشرة آلاف ولا حتى يمكن بخمسة آلاف ريال، لكن هو عنده رغبة تخصه ولذلك زاد عليه السعر. فلا بد أن يخبر إذا كان يبي يبيع برأس المال، يبي يبيع بالإخبار بالثمن، لا بد أن يخبر المشتري بهذا حتى يدخل المشتري على بينة.
أو موسم فات،
أو اشترى في موسم فات. كل هذه أمثلة تدلنا على دقة الفقهاء على يعني تحري الصدق. يعني مثلا واحد اشترى له خروف في زمن الأضحية والحج، في زمن الأضحية دائما في موسم الأضاحي تزيد الأسعار قليلا، يعني لا تكون مثل أسعار، يعني ليست مثل أسعار ذي القعدة رضاحي في ذي الحجة، تبدأ في من أول ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، هذا كل موسم للأضاحي، سعرها قبل دخول العشر وسعرها بعد دخول العشر يخالف السعر في العشر، هذا تعرف عليه الناس. فالخروف مثلا اللي قيمته مثل اليوم مثلا نحن في محرم وصفر وربيع وجماد، الأشياء اللي ما فيها مواسم مثلا تأخذه بسبعمائة ريال بثمانمائة ريال تجده في الحج بألف ريال أو بألف ومئتين يمكن. ليش؟ لأنه موسم والناس ها مثل مثلا أجور الفنادق والغرف والشقق المفروشة إذا جاء رمضان هذا موسم تزيد أسعارها، وإذا جاء الحج تزيد أسعارها، في محرم وصافر ربيع ما هم موسم تنزل الأسعار. فهذا الذي يقوله المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه اشتراها في موسم قد فات، يعني والله اشتراها يبغى يضحي فيها في أيام العشر، فلا بد والآن مثلا اشتراها بألف ريال في أيام العشر وجاي بيبيعها بعد الحج وقال أبيعك إياها برأس مالي، قال كم رأس مالك؟ قال ألف ريال. طيب ألف ريال متى؟ لا بد أن تقول له أنا اشتريتها بألف ريال في موسم الحج في موسم الأضاحي، حتى يعلم أنه ممكن يكون السعر منه ما هذا سعرها الحقيقي، أنه ممكن أن هذا السعر اللي يعرض عليك رأس المال أنه ليس سعرها الحقيقي، إنما ها في زمن موسم الحج يقول موسم قد فات. لكن لو كان في نفس الموسم، لو كان اشتراها بألف في تاريخ ستة ذي الحجة وجاء بسبعة ذي الحجة وقال أنا أريد أبيع عليك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال ألف، هذا فيه إشكال؟
لا
ها؟
لا
ما فيه إشكال إذا كنا في الموسم، لكن إذا ذهب الموسم لا بد أن تخبره أنك اشتريتها بألف في موسم الأضاحي، موسم الحج أو موسم الهدايا أو نحو ذلك. فهذا أيضا يوضح لنا كما قلنا، يضيف مثالا على دقة الفقهاء، ونقيس عليها كل الأمثلة أنه يكون الإنسان صادق ويتحرى الصدق في هذه الأشياء. نعم.
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به.
أي نعم. يقول أيضا أو بعت بعض الصفقة، اشتريت صفقة مثلا، اشتريت لك 3 سيارات. طبعا نحن نعلم أن الجملة، سعر الجملة ليس مثل سعر التجزئة التفريق، ها، فلا بد أن توضح له كل شيء. فأنت اشتريت مثلا 3 سيارات جملة بستين ألف، لا بد أن توضح له أنك اشتريتها وبعت منها واحدة. أما مثلا لو تبيع واحدة ب40 ألف وتقول يعني أنا هذه السيارة اشتريت الثلاث ب60 ألف، كأن يعني تقول له أنا طلعت علي ب20 ألف، طالع علي ب20 ألف، لأن قسطها من الثمن إذا كان 3 سيارات ب60 ألف قسطها الثلث وتصير ب20 ألف، فتقول له أنا رأس مالي 20 وأنت قد بعت واحدة ب40. أنت بعت واحدة ب40، معناته إذا بعت ذي ب20 صارت 60، عندك واحدة هذه ربحان فيها. فلا بد أن تخبره، تقول أنا اشتريت 3 سيارات ب60 وبعت واحدة ب20 أو ب30 أو ب40، تخبره، ها، فهذه قسطها من الثمن، من الثمن 20، وأريد أن أبيع عليك برأس المال اللي هو قسطها من الثمن، وتخبره بكم بعت هذه السيارة، أني بعت جزء منها بكذا. هذا أيضا مثال على الصدق في البيعات. نعم.
أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس.
هذه يقول كل ما سبق اللي شرحناه من يوم المحاباة مع أصوله وفروعه والبيع لرغبة تخصه وكذا وكذا، جوابها يقول ما حكمها؟ يقول نجعل للمشتري الخيار بين الرد يرده ويأخذ فلوسه وبين أنه يمسكها، يقول كالتدليس. التدليس اشتريت سلعة والبائع مدلس عليك فيها، مسويين بشيء ظاهرها غير باطنها، مسوي الهيكل اللي برا كويس لكن في الداخل فيه خرابات، لكن أنت تشوف السلعة تبرق تلمع وكذا وما مثله، لكن في الداخل فيها خراب. هذا تدليس، دلس عليك، هو اللي عمل هذا العمل، هو الذي عمل هذا العمل. يعني كثير من الناس مثلا الحين أبغى يبيع سيارة راح وزبطها ومدري ويش وكذا عشان ما يظهر للمشتري فيها شيء، لكن بعد ساعة ساعتين من قيادتها أو يوم أو يومين تظهر العيوب. ليش؟ لأنه هو كرب هذا وربط هذا وسوى هذا وغير هذا وحط هذا جديد ومدري ويش ذا ودلس عليك العيوب. فهذا أيضا التدليس موجب لخيار الرد، بخيار التدليس. نعم.
والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى.
هذا الذي ذكرنا قبل قليل، أنه لو اشتراها مؤجلة ولا أخبره أنها مؤجلة، فالقول الذي مشى عليه المصنف أنه يقول له خيار الرد، لكن يقول المذهب اللي هو القول الثاني أننا نقول والله ما دام يعني ما أخبرك أنها مؤجلة نعطيك الأجل وخلاص، والقصد انتفاء الضرر وانتفى الضرر عليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.